في بداية البرنامج قد ذكر البعض أن المراد بشهود الشهر رؤية الهلال لتكون الآية دالة على أن الصوم مشروط بالرؤية، ولكن لا دليل في الآية على ذلك، بل ربما كان ذكر السفر في مقابل ذلك دليلا على أن المراد به الحضور في البلد. وكما ذكر عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام أنه قال: من شهد رمضان فليصمه، ومن سافر فيه فليفطر. نعم مستمعينا الكرام، نحن بانتظاركم، لديكم وقت حتى نهاية هذا اللقاء وحتى نهاية هذا البرنامج، بانتظار مشاركاتكم. كونوا معنا في هذا اللقاء الرمضاني، نستضيء بنفحات الشهر الكريم، وإن شاء الله نتشارك معا لحظات مباركة. عبر الواتساب لدينا مشاركة صوتية من الأخت الكريمة، الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق، بعثت لنا هذه المشاركة، مشاركة صوتية نستمع معا.
السلام عليكم، مساء الخير والعافية عليكم، تقولكم محشة مذكرون الأصدقاء القدامى، رمضان كريم، تقبل الطاعات حبيبتي، كل عام وانتم بخير.
طيب شكرا لك، كل عام وأنت أيضا بألف خير. الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق، وأيضا كتبت لنا بعد هذه المشاركة: مبارك عليكم الشهر الكريم، هل هلال رمضان ونور نور بيتنا وبيتكم، رمضان كريم، عاد الله عليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، عاد الله علينا وعليكم شهر رمضان بالخير، كل عام وأنتم بألف خير. شكرا لك الأخت أم علي الحسين من بابل العراق.
ذكر وصلاة وصيام ويد طولة بالصدقات، قرآن يتلى بخشوع، دمع يسكب في الخلوات، بشرانا رمضان أتانا تملأ أعيننا العبرات، يا ربي أعن ممن يسبق في الخطوات، ممن يسبق في الخطوات.
طيب أيها الأحبة، إن شاء الله نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعات 6:19، ونقترب معا شيئا فشيئا إلى هذه اللحظات، لحظات أذان المغرب. طيب في هذه اللحظات أدعوكم للاستماع إلى هذه الفقرة التسجيلية.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
قل ادعوا الله.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخوة الإيمان،
حياكم الله بكل خير.
أحبتي، الدعاء هو من مظاهر العبادة السامية لله عز وجل التي تعبر عن صدق الإيمان بأن الخير كله بيده جل جلاله، كذلك عن الإقرار بأنه القادر على كل شيء والغني المطلق الذي يحتاج إليه كل الخلائق، ولذلك فإن ترك التوجه إليه بالدعاء عن غير غفلة هو نوع من الاستكبار عن عبادته عز وجل، فهو يتضمن توهم استغناء الإنسان عن الله عز وجل. روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إن الله عز وجل يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ثم قال عليه السلام: هو الدعاء. وعن ولده الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن الدعاء هو العبادة. إن الله عز وجل يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال: أدعوني أستجب لكم. وفي حديث ثالث عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: ما أحد أبغض إلى الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده عز وجل. أيها الأفاضل، واستجابة لأمر الله عز وجل وابتغاء لرضاه بفعل ما يجب واجتناب ما يبغض، نتوجه إليه جل جلاله ونرفع معا مستمعين الأفاضل أيدينا ونحن ندعوه مفتقرين لرحمته بالدعاء التالي الذي رواه الشيخ المفيد رضي الله عنه في كتاب المقنعة عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، وهو:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي بطن فخبر، والحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، والحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والذي استسلم كل شيء لقدرته، والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكوته، والحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. اللهم أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما دعاك به عبادك الذين اصطفيتهم لنفسك المأمونون على سرك المحتجبون بغيبك المستسرون بدينك المعلنون له الواصفون لعظمتك المتنزهون عن معاصيك الداعون إلى سبيلك السابقون في علمك الفائزون بكرامتك. أدعوك على مواضع حدودك وكمال طاعتك وبما دعاك به ولاة أمرك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله يا أرحم الراحمين.
يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
طيب مستمعينا الكرام، أيضا لدي مشاركة من الأخ يوسف عبد الله من اليمن، بعث لنا هذه المشاركة عبر الواتساب. كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى وآل محمد وعجل فرجهم. فضل شهر رمضان، أيامه أفضل الأيام، ساعته أفضل الساعات، العمل مقبول والدعاء مستجاب، النوم عبادة، من أطعم مسلم أدخله الله الجنة، وهذه لا نجدها إلا في شهر رمضان شهر الله. شكرا لك الأخ يوسف عبد الله الدوراني من اليمن. إلهي مع اقتراب أذان المغرب تهفو القلوب إلى رحمتك، تتسابق الأرواح نحو عفوك، ونتضرع إليك يا من تسمع الهمس وتستجيب الدعاء. اللهم لا تجعل صيامنا عطشا وجوعا، بل اجعله تزكية للنفوس ونورا في القلوب وبركة في الأعمال. أنر دروبنا واغفر ذنوبنا، واجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا. يا كريم العطاء، يا واسع المغفرة، بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، إنك جواد كريم. طيب مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم مع الصائمين. تحدثنا عن من هو المكلف بالصيام وفقا للآية الكريمة، فمن شهد منكم الشهر فليصومها. وأيضا تحدثنا مع سماحة الشيخ ووضح لنا أكثر حول هذا الموضوع. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر مباركا علينا جميعا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. في الختام، تقبل الله منا ومنكم صيام هذا الشهر الكريم، وأعاده علينا وعليكم باليمن والبركات إن شاء الله. دمتم في رعاية الله مستمعينا الكرام وأمانه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم، لا تنسونا من خالص دعواتكم في هذه اللحظات. في أمان الله.
يا علي يا عظيم يا وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، فلينظر الإنسان. الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء إنه لقول فصل وما هو بالهزل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم رب شهر رمضان اللهم وافترضت على عبادك في الصيام صل على محمد وآل محمد واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله.
نعم سمعينا الكرام، روي أن أمير المؤمنين علي عليه السلام كان إذا أراد أن يفطر يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك في الصيام صل على محمد وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو قوله عز من قائل: ولا تقف ما ليس لك به علم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، فاز من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله ربنا العلي العظيم. لسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف صلوا على محمد وآل محمد. الإنسان في هذه الحياة لو تأملنا فيه لوجدناه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني الناس في الحياة الدنيا ينقسمون إلى ثلاث مجموعات أو إلى ثلاث فئات. المجموعة الأولى هم الذين يعملون وفق علمهم، يعني أن عملهم تبع لعلمهم، لا يقدم على عمل إلا بعد أن يعلم بصحة ما سوف يقدم عليه، لا يخطو في طريق إلا بعد العلم واليقين بأن هذه الطريق هي الطريق الصحيحة التي من المفترض أن يسلكها وأن يسير عليها، لا يأكل أكلة إلا ويعلم منفعتها، لا يشرب شرابا إلا وكان قد تيقن بمنفعته وبصلاحيته. فإذا علم بأن هذه العقيدة، على سبيل المثال، إذا علم بأن العقيدة الإسلامية هي العقيدة الحق، حينئذ يؤمن بها ويكون عمله وفق علمه وفق إيمانه ووفق ما يعتقد. إذا علم بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو نبي من قبل الله وهو خاتم الأنبياء، آمن بذلك واعتقد بذلك وعمل وفق ذلك. المهم، هذا الصنف من الناس هو ما يكون عمله تبعا لعلمه وتبعا ليقينه، ولهذا قد ترى هذا الصنف من الناس أو بعض أفراد هذا الصنف عندما يقفون على ضفة نهر يتردد أن يعبر النهر، تسأله لماذا لا تعبر هذا النهر؟ يقول لأني أجهل ماذا وراء هذه الضفة الثانية. أنا الآن أعلم بأني هنا في الضفة التي أنا واقف عليها، ولكني أجهل ماذا سيكون هناك في الضفة الأخرى، فلهذا لا أعبر لأنني سألاقي المجهول. هذا الصنف من الناس تعود أنه لا يخطو أي خطوة في حياته إلا في مكان علم أنه من المفترض أن يخطو فيه، يعني لا يضع قدميه إلا في مكان مطمئن إليه. هذه الشريحة من البشر هي التي تعمل وفق فطرتها، فطرة الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أودع في هذا الإنسان الفطرة، وفطرة الإنسان بطبيعتها لو سلمت ولم تتلوث لساقت صاحبها إلى أن يعمل بعد أن يعلم، بعد أن يعلم بالشيء ويكون على يقين بعد ذلك يعمل ويخطو. هذا الصنف الأول والمجموعة الأولى والفئة الأولى. المجموعة الثانية الموجودة بين الناس هي بخلاف ذلك، هي المجموعة التي يكون عملها وفق هواها، يعلم بأن هذا الطريق طريق باطل مع ذلك يسلكه، يعلم بأن هذه العقيدة عقيدة منحرفة، عقيدة باطلة، مع ذلك نراه يعتقد بها، يعلم بأن هذه السلوكيات وهذه الأخلاقيات سلوكيات مذمومة، مع ذلك نجده يتصف بها ويتلبس بها. هذه الشريحة من الناس هي التي يطلق عليها بشريحة المعاندين، يعاند ويتبع هواه، لا يقف عند ما يمليه أو ما تملي عليه فطرته التي تلوثت في الواقع، وإنما يتبع هواه، وحركته في الحياة دائما على نمط العناد، يعرف بالواقع، يعرف أن عليا على حق، ولكنه يعاند ويعادي عليا عليه السلام، يعرف تمام المعرفة بأن يزيد على باطل، ولكنه يتبع يزيد وآل زياد. هؤلاء هم الذين مسيرتهم في الحياة تصطدم مع الفطرة الإنسانية، وبالتالي تكون هذه المجموعة الثانية في قبال المجموعة الأولى تماما. هناك مجموعة ثالثة، المجموعة الثالثة هي التي تنطلق في عملها من حالة الجهل، وطبعا لا يوجد لديها علم، تعتقد بأي عقيدة، تجهل أن هذه عقيدة حق أو عقيدة باطلة، المهم متى ما سمع بفكرة بعقيدة معينة اعتنقها وتمسك بها، وهو يجهل أن هذه عقيدة حق حتى يجب عليه أن يتمسك بها، أو عقيدة باطلة حتى ينأى عنها، هو يجهل ذلك. وهكذا في كل مجالات حياته، في مختلف جنبات حياته، نجد أن هذا الإنسان في الواقع يعمل وفق جهله، ما عنده علم بشيء، وإنما حياته كلها جهالات، مجموعة جهالات يبني عليها أعماله. هذه المجموعة الثالثة هي أوسع وأكبر مجموعة بين الناس، هذه الشريحة العريضة الواسعة، وهي شريحة الجهلاء الذين يتحركون في الحياة ويعملون وفق جهلهم، لا ينطلقون من عناد، ليسوا كالمجموعة الثانية، ولا ينطلقون من علم كالمجموعة الأولى، وإنما انطلاقهم من جهل. هذه المجموعة هي التي تتحدث عنها الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن الآية التي وشحت بها الحديث تتناول وتعني المجموعة الثالثة، تعني الناس الذين يتحركون في هذه الحياة وفق جهلهم، لا يعلمون بأن هذه الطريق طريق سالكة أو طريق مغلقة، المهم وجد أنها طريق مشى فيها، هذا يتعب كثير، يتعب لأنه في الأخير راح يرى أن الطريق مغلق وراح يرجع من جديد، بخلاف المجموعة الأولى التي لا يخطو أصحابها في الطريق إلا بعد علمهم اليقين بأن هذا الطريق سالك والطريق يوصل إلى الغاية وإلى الهدف المنشود. الآية تقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف يعني لا تتبع، يعني أيها الإنسان المسلم في كل مجالات حياتك لا تتبع الشيء الذي لا تعلم به، يعني هذه العقيدة لا تعلم أنها عقيدة حق أو باطلة، كيف تتمسك بها؟ هذه الفكرة لا تعلم بأنها فكرة صحيحة أو خاطئة، كيف تؤمن بها؟ هذه الشخصية لا تعلم بأنها شخصية مستقيمة أو منحرفة، كيف تتشبث بها وتتبعها؟ هذا الحزب أو هذه الحركة لا تعلم بأنه هذا حزب صالح أو طالح، حركة مستقيمة أو منحرفة، فكيف تنضم إليها؟ المهم هو بشكل عام، بنحو عام، الآية تقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني خليها عندك حالة ثم تتحول إلى صفة، وتترسخ هذه الصفة إلى أن تتكون ملكة، أن يعيش الإنسان حالة هذه الملكة الراسخة، بأن لا ينهج في حياته نهجاً، لا يتبع شيئاً إلا إذا علم أنه صحيح. الآية تريد أن تحولنا إلى المجموعة الأولى، الآية تريد أن تجعلنا من الفئة الأولى، المجموعة الأولى التي تعمل وفق علمها. الآية فيها قراءتان، قراءة ولا تق بتسكين القاف وبضم الفاء، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع. أكو قراءة ثانية ولا تقف، ولا تقو بضم القاف وبإسكان الفاء، ولا تقف مأخوذ من القيافة، القيافة هذا علم الأنساب، وعلم القيافة أن شخص اشتبه، لا نعلم بأن هذا الشخص ابن فلان أو ابن فلان من القبيلة الفلانية أو من القبيلة الفلانية، يرجعون إلى عالم القيافة يتأمل فيه في صفاته في ملامحه، فيقول هذا ابن فلان، هذا من القبيلة الفلانية. يعني الآية تقول إذا قرأنا على القراءة الثانية ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع شخصا تقول هذا الشخص تبع هذه القبيلة أو تبع تلك القبيلة وأنت لا تعلم. يكون أولا تتحصل على العلم اليقين بأن هذا ابن ذاك وهذا ابن تلك القبيلة، بعد ذلك يمكن أن تنسبه إلى قبيلته. على كل حال في كلا القراءتين النتيجة واحدة، النتيجة تقول أنه لا تتبع شخصا إلا إلى أهله، ولا تتبع نعم أو تتبع شيئا إلا إذا علمت أنه على حق على صحة، ولا تقف ما ليس لك به علم. نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم، اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين من أوصاني بالدعاء، إلهي احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا، اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى والخير لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، ولكم منا أعطر الدعاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب.
الذنب.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم من شجرة الحكمة. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن المسيح عيسى عليه السلام قال للحواريين: بحق أقول لكم إن الناس في الحكمة رجلان، فرجل أتقنها بقوله وصدقها بفعله، ورجل أتقنها بقوله وضيعها بسوء فعله، فشتان بينهما، فطوبى للعلماء بالفعل وويل للعلماء بالقول. جاء في المواعظ الحسنة: صحبة الفاسق شين وصحبة الفاضل زين. وقيل: من أكثر الكلام على المائدة غش بطنه واستثقله إخوانه. قال الشاعر: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وجاء في المواعظ الحسنة: الكمال في ثلاثة، الفقه في الدين، والصبر على النوائب، وحسن التقدير في المعيشة. قيل: الشرر الخفي أشد خطرا وأكثر ضررا من النار الظاهرة. قال حكيم: من كنوز الأخلاق المعروف الذي إن زرعناه حصدنا منه الشكر. وجاء في الحديث الشريف: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم، ولكنه ينظر إلى القلوب التي في الصدور.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إذا لم يمكن بذل النفس في سبيل الله عز وجل، فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل. ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
اذكر رب الأكوان يا صائم الرمضان. السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لا ترفض المفاوضات بالمطلق لكنها ترفضها تحت الضغوط القصوى. صنعاء تؤكد استعداد القوات اليمنية لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الإسرائيلية. الأونروا تقول إنه يجب أن لا تستخدم المساعدات لقطاع غزة كأسلحة حرب.